بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في فوائد صلاة الضحى، ومن الفوائد التي أخذناها في الدرس الماضي أن صحابيا كان لا يصلي الضحى. من هو الذي جاء عنه أنه لم يصلي الضحى؟ عبد الله بن عمر. متى كان يصليها؟ عند دخوله مكة أو قدومه من غياب سفر أو ذهابه إلى مسجد قباء. وقوله إنه لمن أحسن ما أحدث الناس، والمقصود بها إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدث الناس، يعني يقصد صلاة الضحى. ما المراد؟ نعم يا هارون. على كيفية معينة، اجتماعهم في المسجد، حافظتهم عليها في المسجد، جماعات. نعم. أو صلاته جماعة، في بعضهم يصليها جماعة، ثلاثة يصلونها جماعة، أربعة يصلونها جماعة في المسجد. طيب. أو إحياؤها في المسجد على تلك الكثرة، هذا يحمل عليه كلام ابن عمر، كما حمل كلام أبيه على صلاة التراويح حين قال نعمة البدعة. نعم. ومما ذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ رحمه الله قال نفي ابن عمر محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر. ابن عمر حين نفى عدم رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم صليها، ولم ينفي ذلك من أصله، إنما نفى رؤيته. وكم من حديث لم يره صحابي ورآه صحابة آخرون، كم من مسألة. ومن الذي قال إن كان ولا بد ففي بيوتكم؟ من الذي قال إن كان ولا بد ففي بيوتكم؟ ابن مسعود. قوله ثمان ركعات، أهي موصولة أم مفصولة؟ ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، أم موصولة ثمان ركعات بتسليمة واحدة مفصولة؟ الأقرب أنها مفصولة لورود حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى يوم الفتح ركعتين، فمحمول على أنه رأى ركعتين أو علم بركعتين، وأم هانئ علمت بالثمان ورأت الثمان، هذا يدل على أن الثمان أنها مفصولة. لأنه أمكن أن يرى بعض الصحابة ركعتين وبعض الصحابة أن يرى أكثر. قوله فلم أرى صلاة قط أخف منها، قال يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، أي عادته أن يطيل. وفي رواية عبد الله بن الحارث وهو النوفلي قال لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب. واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى وفيه نظر، لأن هذه صلاة يوم فتح وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا. قال الاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، خرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة أنه صلى الضحى وأطالها. واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى وحكى عياض القاضي عياض ابن موسى اليحصبي عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا وإنما هي سنة الفتح. قالوا هذه ليست صلاة ضحى، إنما هي سنة لمن فتح الله له بلدا من بلاد الكفار أنه يدخل ويصلي، أي إذا دخل تلك البلاد فاتحا يصلي صلاة الفتح. قال وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك، جاء عن سعد بن أبي وقاص أيضا، ذكره ابن كثير عند قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال وقال عياض ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة في حزبه فيه. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى 8 ركعات فقلت ما هذه؟ قال هذه صلاة الضحى. واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، ليس ذلك بلازم. واستبعده السبكي ووجه بأن الأصل في العبادة التوقف، ووجه بأن الأصل في العبادة التوقف، وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعات، خرجه ابن عدي. وسيأتي في حديث عتبان قريبا مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان 2 ركعات. وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4، إذن صلى 2 ركعات وصلى 4 وصلى 8. وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا من صلى الضحى 10 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رجاه الترمذي واستغربه، وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف، أي إسناده ليس فيهم ضعيف ضعفها مطلقا، قد يوجد فيهم صدوق. قالوا عند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى 2 ركعات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من التائبين في مخطوطة من القانتين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة. وفي إسناده ضعف أيضا معناه أن الحديث الذي قبله فيه ضعف لكنه ليس بمنحط. وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضا. ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها 12. وقال النووي في شرح المهذب فيه حديث ضعيف كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به. إذن هذه فائدة يمكن أن تلخصها في فوائدك ودفترك، تقول حديث من صلى الضحى 10 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة جاء من حديث أنس وأبي ذر وأبي الدرداء وأسانيدها ضعيفة. قال الحافظ رحمه الله: تتقوى ويصلح تصلح للاحتجاج بها. هكذا لخص الفوائد. ثم تذكر أين قاله ابن حجر، أنه قاله في كتاب التهجد الباب 31 عند شرح حديث 1176. هكذا تلخص الفوائد لمن كان منتبها، أما غير المنتبه فعلى الله منه العوض. قال: ونقل الترمذي عن أحمد. غير المنتبه ربما يظل يشخط ويرسم ويكتب ويسطر في دفتره، نكمل الدرس وقد أكمل رسم سيارة، لأنه ما يرسم ذوات الأرواح، سني هو، يرسم سيارة، ربما رسم شجرة، نعم ربما رسم بيتا، نعم يرسم بيتا، يتذكر البيت اللي في الجنة. أنتم اكتبوا بنى الله له بيتا في الجنة، وهو يرسم بيتا في دفتر. قال: وهو قال ونقل الترمذي عن أحمد أنه قال أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، وهو كما قال. ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان وأكثرها 13، ففرق بين الأكثر والأفضل، ولا يتصور ذلك إلا في من صلى 12 بتسليمة واحدة، فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى 8 ركعات، فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى، وما زاد على الثمان، من فصل أي فصل في ركعتين وسلم وركعتين وسلم، وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا، فتكون صلاته 12 في حقه أفضل من 8 لكونه أتى بالأفضل وزاد. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري، وهذا الذي ذكره الحافظ فيه نظر، فمن صلى 8 ركعات فقد أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، ومن صلى 12 أتى بسنته القولية، والأمر واسع، فما زاد فهو خير، ما زاد فهو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى بعض الصلوات على حد معين وكيفية معينة لأجل أن يعلم الناس أو أن يرفق بالناس. قال رحمه الله: وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري، وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية، إلى أنه لا حد لأكثرها. إذن الذين قالوا إن أكثرها 13، هؤلاء كثير من الفقهاء. والذين قالوا بأنه لا حد لأكثرها أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين، والحليمي شيخ البيهقي، والروياني من الشافعية. وروى من طريق إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم يصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم: كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. هذا ظاهره أنه قد يزيد إلى 6 إلى 8 إلى 10، وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها 12 ركعة، والله أعلم. بل هذا الإطلاق يبقى على إطلاقه، وأنه قد يزيد إلى 12 أو أكثر. وذهب آخرون إلى أن أفضلها 4 ركعات، فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعا لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. دليلهم كثرة الأحاديث التي نصت على أربعة، كحديث أبي ذر أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. وحديث نعيم بن عندنا حماد وهو همار، نعيم بن همار عند النسائي. طيب ننظر نعيم، هذا نعيم بن همار أخرج حديثه، نعيم بن همار الغطفاني أخرج حديثه أبو داود وأحمد، أحمد أخرجه من طرق. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. وله روايات مقاربة لهذه: صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، كفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك؟ لا تعجز يا ابن آدم، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. نعم، نعيم بن همار الغطفاني. ويقال ابن هبار، ويقال ابن هدار، ويقال ابن خمار، ويقال ابن حمار، ويقال ابن حماد الغطفاني الشامي. اختلفوا في اسم أبيه إلى أكثر من ستة أقوال أو أكثر. صحابي قال: وحديث نعيم بن قال عندنا حماد، وهو وجه في اسم أبيه، وإلا الأشر همار، نعيم بن همار عند النسائي. وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو النواسي بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني. وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه. وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم. حديث أبي موسى رفعة من صلى الضحى أربعا بنى الله له بيته في الجنة، خرجه الطبراني في الأوسط إلى قوله. وحديث أبي أمامة مرفوعا تدرون قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى قال وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى، خرجه الحاكم. إذن جاءت أربع ركعات عن جمع من الصحابة، عن أبي الدرداء وأبي ذر ونعيم بن همار وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان وعقبة بن عامر وأبي مرة وعائشة وأبي موسى وأبي أمامة، عشرة أحاديث وأثر. قال: وجمع ابن القيم في الهدى في الهدي الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة. عن اختلاف الفقهاء في صلاة الضحى اختلفوا إلى ستة أقوال، لخصها ابن القيم رحمه الله. الأول أنها مستحبة، اختلف في عددها، فقيل أقلها ركعتان وأكثرها 12، وقيل أكثرها 8، وقيل كالأول أي أقلها ركعتان وأكثرها 12، لكن لا تشرع 6 ولا 10، يعني يصلي قول هذا يصلي ركعتين أو 4 أو 8 أو 12، لا يصلي 6 ولا 8 ولا 10. وقال وقيل ركعتان فقط، وقيل 4 فقط أو 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها. القول الثاني، إذن هذا الأول مستحبة وهو مذهب الجمهور، وهو الصواب أنها مستحبة، أنها مستحبة، أقلها ركعتان، أكثرها الظاهر أنه لا حد لأكثرها لحديث ويزيد ما شاء الله، وأقصى ما ورد بالنص 12، لكن الإطلاق في يزيد ما شاء الله يدل على أنه لا حد لأكثرها. القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، احتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب. هذا القول الثاني أنه كان يصلي الضحى لسبب، وذكر الأسباب بكلام جميل. القول الثالث أنها لا تستحب أصلا، هذا قول غير صحيح، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصليها، وكذلك ابن مسعود. هذا محمول على إما أنهم لم تبلغهم أو أنهم لم يصلوها، بمعنى لم يداوموا عليها، لم يواظبوا عليها، أو كذلك أيضا لم يصلوها على هيئة مخصوصة. قول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة، بحيث لا يواظب عليها، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيها حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، خرجه الحاكم. وعن عكرمة كان ابن عباس يصليها 10 ويدعها 10. وقال الثوري عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير إني لا أدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي. هذه حجة من قال يصليها ويدعها، يصلي ويدع، استحب فعلها تارة وتركها أخرى. وهذا قول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مروي أيضا عمن سمعت عن منصور بن المعتمر، وجاء كذلك في عن ابن عباس، وجاء في حديث أبي سعيد. الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من الخشية المذكورة، حتى أنه إذا صلىها في البيت يأمن من أن تكون مكتوبة. السادس قول الأخير أنها بدعة، صح ذلك في رواية من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس، وعن أبي بكرة أنه رأى أنس يصلون الضحى فقال ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. هذا القول السادس، وهو قول أيضا مرجوح، ويحمل على أنهم لم يعلموا بالأحاديث التي فيها صلاة الضحى. قال وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. سمعتم؟ أين أصحاب السيارة؟ اكتب تحت السيارة هذه الفائدة. بلغت الأحاديث التي أثبتت صلاة الضحى بلغت نحو 20 نفسا، في إثباتها. وأرجح هذه الأقوال أنها مستحبة، أنها مستحبة. وسيعرض الإنسان تعرض الإنسان أوقات يتركها لشغل أو سفر أو كذلك ربما شيء من ذلك، فإذا تركها في بعض الأوقات يكون تركها باعتبار أنه شغل أو نحو ذلك. فهذا هذا القول هو أول الأقوال والله أعلم، للأدلة الكثيرة في إثباتها. قال لطيفة، عند من هذا السؤال؟ عندك يا صهيب. لطيفة، هذه لطيفة بنت من؟ فائدة لطيفة. طيب، لطيفة معناها فائدة لطيفة، صفة لمحذوف أي فائدة لطيفة. روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى انتهى، ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. لماذا؟ ما هي المناسبة بين والشمس وضحاها وبين صلاة الضحى وبين سورة الضحى وصلاة الضحى؟ ما هي المناسبة؟ ذكر ماذا؟ ذكر الضحى في هاتين السورتين والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى. طيب، إذن هذه تتمة الفوائد في هذا الباب. تكملة لذلك الباب 32 من كتاب التهجد، وهو الباب 3 من هذا الباب أبواب التطوع، باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. رآه واسعا، أي من شاء صلى ومن شاء لم يصل. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب واسمه محمد بن عبد الرحمن عن الزهري اسمه محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. هذا يحمل على أنها لم تره، ونفي الرؤيا لا يدل على نفي الوقوع، فقد رأى ذلك غير عائشة رضي الله عنها، بل عائشة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله كما رواه مسلم. لكن ذاك الحديث قد يحمل على أنها أخبرت عن رواية لا عن رؤية. قال الحافظ قوله سبحة الضحى سبح سبحة الضحى، تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة، نافلة الضحى، وأصلها من التسبيح أصل هذه اللفظة، وخصت النافلة بذلك. لماذا قيل للنافلة سبحة؟ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. قوله التسبيح في الفريضة نافلة فيه نظر، لأن التسبيح واجب، لكن الزيادة على الواجب مستحب، فواجب أن يقول سبحان، أن يقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، واجب أن يسبح، لكن الزيادة تكون مستحبة. قولها وإني لأسبحها جاء في رواية وإني لأستحبها من الاستحباب، ولكل وجه. قال جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم. عائشة اختلف عنها النقل في هذه الصلاة. أوردها مسلم، فعنده من طريق عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. هذا النقل الأول، أنها قالت ما كان يصلي إلا إذا جاء من غياب من سفر. وعنده عند مسلم من طريق معاذ عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، أي في حديث ما رأيت رسول الله سبح سبحة الضحى. وفي الثاني إلا أن يجيء من مغيبه، تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه. وفي الثالث كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، الإثبات مطلقا. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روي عنه من الصحابة الإثبات. وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي عندي أن المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقوله وإني لو سبحها أي أداوم عليها، وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها. هذا فيما مضى حين قالت رضي الله عنها ما أحدث الناس شيئا، يعني أحسن من ماذا، من صلاة الضحى. ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء بنحوه عن عائشة. قال وفي بقية الحديث الذي تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك، حيث قالت وإن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، انتهى. وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ما كان يصلي إلا أن يجيء من غيبه وقولها كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد والثاني على البيت. قال ويعكر عليه حديثها الثالث حين قالت نفت مطلقة، حين أثبتت صلي أربعا ويزيد ما شاء الله. إلى قوله قال الجمع بينها، أي بين هذه الروايات، بين قولها كان يصليها، أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها حين نفت أي لم تشاهد هي، وفي الإثبات عن غيرها أي أنها بلغها ذلك عن غيرها. وعلى كل حال ثابتة من أكثر من 20 وجها صلاة الضحى. قال تنبيه حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. إذن هذا سؤال، هل ثبت أن صلاة الضحى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة عليه؟ الجواب لا. قول الماوردي في الحاوي إنه وضب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات، هذا أيضا ليس عليه دليل. طيب أكتفي بهذا، وإنما قرأنا هذا الباب لأجل أن يحفظ هذا الحديث، حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فإني لو سبحها المؤذن يؤذن ثم نأخذ شيئا من درس الفقه إن شاء الله تعالى.